بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأنعمة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. أنعمة المعاصر محمولة على السماع بشرط ثبوت المعاصرة تكثير الكلام إلا من مدلس، فلا تقبل منه العنعنة حتى يصرح بالتحديث. وهذا مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الإسناد المعنعن، وتقدم الكلام عليه. مذهب الإمام مسلم رحمه الله في السند المعنعن أنه يشترط ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقاء، وألا يكون الراوي مدلسا. فهذا معنى كلام الحافظ. قال: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وهذا مذهب البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة النقد، اشترط ثبوت لقائهما الراوي ومن روى عنه ولو مرة، ولو في حادثة كما هو شرط البخاري، يعني ولو لم يكن في حديث وإنما في حدث، وهو المختار يعني الذي اختاره الحافظ بن حجر، واختاره كثير من الأئمة المحققين، وهو القول الأقوى، وليس قول مسلم هو الأقوى كما تبادر إلى ذهن بعضهم. فهذا الشرط أو شرط البخاري والمديني هو الشرط المعتمد عند كثير من الأئمة المحققين رحمهم الله. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني يقول بدل ما يقول يعني هو هي إجازة، يقول أجزتك في كذا، هذه إجازة متلفظ بها، فيقول شافهني فلان، فأطلق المشافهة على الإجازة، يقول شافهني فلان، والمقصود أنه أجازة، إجازة متلفظ بها، كان يقول أجزتك في كتاب البخاري، فهو يقول شافهني فلان للبخاري، فهذا تجوز الإطلاق. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهذا عند المتأخرين أو عند بعض المتأخرين، المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني يسمون الإجازة المكتوبة من الشيخ لتلميذه مكاتبة. الآن الشيخ يقول يكتب إجازة، أجزتك في مرويات كذا وكذا وكذا وكذا، هذه الإجازة يسميها بعضهم مكاتبة، وهم المتأخرون أو بعض المتأخرين. وأما المتقدمون فلا يسمون المكاتبة إلا ما حصل من الشيخ لتلميذه في أحاديث، يكتب له أحاديث، وهذا تقدم معنا في بعض الكتب الذي درس الاختصار علوم الحديث. يعني الآن الفرق بينهما أنهم يكتفون بالإجازة، ورقة واحدة فيها إجازة بمرويات فلان، فيسمي هذه الإجازة مكاتبة، هؤلاء بعض المتأخرين. والمكاتبة إنما تسمى مكاتبة لما يكتبه الشيخ من أحاديث لتلميذه، يكتب أحاديث، يقول هذه الأحاديث مروياتي ارويها عني، هذه المكاتبة. وهم جعلوا الإجازة الورقة الواحدة مكاتبة، فهذا إن شاء الله واضح الفرق بين بعض المتأخرين ومذهب المتقدمين في المكاتبة. أصل المكاتبة أن يكتب الشيخ لتلميذه بعض مروياته أو بعض مسموعاته، أحاديث وغير ذلك. فأما كتابة الإجازة وحدها فلا تسمى مكاتبة، وإنما تسمى إجازة، مكتوب في الإجازة. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. المناولة كذلك إعطاء الشيخ أو مناولة الشيخ لتلميذه بعض مروياته، فإن قال أنا آذن لك في رواية هذه عني، فهذه أرفع أنواع الإجازات. يعني الآن الإجازات منها المناولة، داخل في المناولة، فإذا كان في المناولة إذن بالرواية، يقول هذا كتابي اروي عني وأنا آذن لك في روايته، فهذه أرفع أنواع الإجازات عند أهل العلم. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، والوجادة أن يجد بعض أحاديث أو مصنف لشيخه يعرف أنه بخط شيخه، فيقول وجدت بخط فلان. طيب، هل يقول أخبرني بمجرد ذلك قالوا لا يقول أخبرني إلا إذا كان له منه إجازة أو إذن بالرواية، اشترطوا الإذن في الوجادة، فما دام معه إذن في هذه الوجادة يسوغ أن يقول أخبرني، والمراد أخبرني وجادة، والأفضل أن يقول وجدت في كتاب فلان، الأفضل لا يقول أخبرني، أو يقول أخبرني وجادة يعني بالقيد، أما يقول أخبرني مباشرة فلا. قال والوصية بالكتاب، أن يوصي المحدث عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، هذه تسمى الوصية. قال بها جماعة من المتقدمين وأبى الجمهور إلا إذا كان له منه إجازة، يعني الجمهور في جميع هذه الأمور يقول لا بد يكون له إجازة في المناولة، إجازة في الوجادة، إجازة في الوصية، فإن كان له إجازة جاز أن يروي وإلا فلا، هذا قول الجمهور. والصحيح يعني أن هناك من عمل مثل هذه الأمور سواء بإذن أو بدون إذن، كلها من أنواع التحمل عند العلم، إلا أن واحدة منها أنزل من الأخرى وهكذا. وفي الإعلام اشترطوا الإذن في الوجادة، واشترطوا الإذن في الوصية، واشترطوا هؤلاء الجمهور، واشترطوا الإذن في الإعلام، والإعلام معناه أن يعلم الشيخ تلميذه بأن كتاب كذا وكذا مروية، يعني يروي عن شيوخه، مثلا يقول هذا سنن النسائي أروي عن شيخ فلان وفلان وفلان، هذا يسمى إعلام، أعلم الشيخ تلميذه بأن كتاب كذا رواية له، فيقولون لابد أن يكون له إجازة فيه، إذا كان له إجازة فله أن يروي وإلا فلا يروي بالإعلام، وروى بالإعلام جماعة. يقول هنا وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، هذا الحافظ، وقوله لا عبرة بذلك يعني عندهم عند الجمهور كالإجازة العامة، فإنهم لا يجيزونها وقد أجازها غيرهم، يعني هناك من أجاز الإجازة العامة وهي سائغة ومعمول بها إلى عصرنا، الإجازة العامة يأتي شيخ من المشايخ ويقول أجزت أهل عصري في مروياتي، بعضهم يروي بها، يعني إن عدمت الإجازات بقيت الإجازة العامة، يعني أنت جالس في هذا العصر ما تعرف، هناك من يجيز الأهل العصر كله يقول أجزت الأهل العصري، إذا ما كان عندك إجازة وتريد تروي الإجازة إلا بهذه الإجازة العامة فلا بأس، الإجازة العامة، ولكنها أدنى من جميع ما سبق. قال وللمجهول، يعني إجازة للمجهول، يعني مبهم أو مهمل، فيقول مثلا أجزت محمدا وخلاص، ومن محمد؟ الدنيا مليئة بمحمد، أو أجزت رجلا أو شيخ من أهل اليمن، أو رجل من أهل اليمن، أو رجل من أهل مصر، كل هذا يسمى إبهام. قال وللمعدوم، وقد يكون بعطف وبدون عطف، يعني قد يقول أجزت لولد ولدك هكذا مباشرة، ولد ولدك ما زلت أنت الآن ما تزوجت، ويقول أجزت لولد ولدك، هذا معدوم. وقد يكون عطف على موجود فيقول أجزت لك، يعني الآن لك أنت موجود، ولولدك ولولد ولدك، هذا معدوم على معطوف على موجود، المعدوم معطوف على موجود. قال على الأصح في جميع ذلك، هذه الإجازة للمعدوم والمجهول لم يقل بها إلا بعض العلماء. وللخطيب في المعدوم يعني مصنف إجازة المعدوم. قال ثم الرواة، وانتهينا من يعني الآن انتهى من مسائل صيغ الأداء، وهذا ملخص طيب، هنا الكلام هنا تلخيص جيد لتعريف النوع باختصار، والمذهب فيه على قسمين، الجمهور على كذا وهناك آخر على كذا، والأمر في مثل هذه الأمور كل هذه الأمور جائز، يعني كلها من طرق التحمل لكن بحسبها، فالوجادة منقطعة كما تعلمون، الوجادة منقطعة والبقية يسوق فيها أخبرني، لكن بشرط أن يقول إجازة، أخبرني إجازة، أو أوصى لي إجازة، أو أعلمني إجازة، يقول أخبرني في مثل هذه الأمور كلها. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، الاسم واسم الأب واحد، رواة متفقون في كلهم يسمى بمحمد بن عبد الله، مجموعة من الرواة 5، 6، 10 إلى آخره، اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، ربما أسماء أجدادهم فلان ابن فلان ابن فلان 4 أو 5 أو 6، واختلفت أشخاصهم، فهو المتفق والمفترق، وسبق معناه في البيكوني هذا سهل. أيضا من أقسامه اتفاق 2 في الكنية والنسبة، واستوعبنا التنويع، تنويع المتفق والمفترق بأنواعه ذكرناه في شرح بيكوني يعني مطول، حاصله يرجع إلى 8 أقسام مذكورة هناك بأمثلتها. فائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الشخصان شخصا واحدا كما في الشرح، فائدة معرفته ألا يظن الشخصان شخص واحد، يعني محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، لا تظن أن هذا هو هذا، هذا واحد وهذا واحد. قال وإن اتفقت الأسماء خطا كتابة واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وسبق أن ذكرنا لكم أن المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف هو شيء واحد، يسمى باب الاشتراك اللفظي عند أهل البيان واللغة والبلاغة، يسمى باب الاشتراك اللفظي، وهو تسمية شيء بضده وهو شيء واحد. يعني المؤتلف والمختلف الآن هو في نفسه مؤتلف وفي نفسه مختلف، فهو لشيء واحد، فمن جهة مؤتلف خطا ومختلف نطقا، سواء كان الاختلاف في النطق أو الشكل. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، يعني اتفقت الآباء واختلفت الأسماء فهو المتشابه، يعني مثلا محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، اتفقت الأسماء كلهم يسمى محمد، واختلفت الآباء عقيل وعقيل أو بالعكس فهو المتشابه. وأصل المتشابه كما يذكر العلماء علم مدمج بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، يعني إذا أدمجت المؤتلف والمختلف مع المتفق والمفترق ينتج علم يسمى المتشابه. ومن أنواعه المتشابه المقلوب. قال وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، الاسم واسم الأب واحد واختلفوا في النسبة، وللخطيب البغدادي في المتشابه كتاب سماه تلخيص المتشابه مطبوع، ثم ذيل عليه بذيل سماه تالي تلخيص المتشابه مطبوع أيضا. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها يعني في المتشابه أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه، يعني في الاسم واسم الأب يحصل اتفاق أو اشتباه، مشابهة قريبة مثلا، إلا في حرف أو حرفين فأكثر أو 3 أو 4، وهذا إما أن يكون الحروف عددها ثابت في الجهتين أو يكون التغيير مع نقصان في الحروف، فمن الأول مثلا محمد بن سنان ومحمد بن سيار، محمد ومحمد متفقون في الاسم، اسم الأب متشابه الآن سنان وسيار، وعدد الحروف 4 و4، لكن واضح أنه سنان وسيار فيهما اختلاف، هذا يسمى متشابه. محمد بن حنين محمد بن جبير، عدد الحروف ثابت، حنين جبير 4، معرف بن واصل ومطرف بن واصل، معرف ومطرف، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الحروف عن بعض، مثلا عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد، هذا متشابه زيد ويزيد، لكن في واحد نقص عن الآخر من حيث الحروف. قال أو نحو ذلك، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، ومنها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، يعني الأسود بن يزيد ويزيد الأسود، عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، هذا التقديم والتأخير أو نحو ذلك، وهذا علم واسع يعني لا يدرك إلا يعني يفهم هكذا، تفهم الصورة وفي حال الاشتباه في بعض الأسماء يرجع للكتب، ومحل دروس البحث هذا أكثر من كتب المصطلح. قال خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأوطانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس. يعني المراتب الجرح كثيرة، من أعلى المراتب أو أسوأ المراتب أن يقال في رجل أكذب الناس، ثم بعده أنزل منه دجال أو وضاع أو كذاب. وأسهل مراتب الجرح قال: وأسهلها لين، يعني حديثه لين يصلح الشواهد في هذه الحالة، أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هذه أدنى درجات التضعيف. قال: ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وفي مصنف لبعض المعاصر الأوصاف المركبة: ثقة ثقة، ثقة حافظ، عدل، إمام، يعني يجمع من قيل فيه هذا، فيها مصنف ألفاظ الجرح والتعديل المركبة. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، أدنى درجات التعديل ما كان قريبا من أدنى التجريح أو أسهل التجريح كشيخ، يعني شيخ جرح عند بعضهم وتعديل عند بعضهم، والصحيح أنها بحسبها، شيخ بحسبها، فقد يقال في رجل شيخ ويوثقه بعضهم فيكون صدوق، وقد يقال في رجل شيخ ويضعفه كثير فيقال فيه ضعيف. يعني شيخ وحدها كما ذكر هنا أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يعني فهي متجاذبة بين الجرح والتعديل. فإن كانت من أبي حاتم فقال في رجل شيخ وكان هذا الجرح شديدا منه فإنه متشدد، ووثق هذا الرجل جماعة فلا يقال فيه ضعيف في هذه الحالة، يقال صدوق يجمع بينها، وإن لم يكن فيه إلا تضعيف من الآخرين، وقول أبي حاتم شيخ فلا يكون إلا ضعيف. يعني بعض العبارات تحتاج إلى غيرها حتى يحكم فيها بحكم. وهذا هذا الدرس خاص بعلم الجرح والتعديل، وإن شاء الله يأتي له كتاب خاص به، نحن نختصر الكلام فيه لأنه يحتاج إلى تفصيل، ما نستطيع نفصل قليل من الكلام، هنا واضح مفهوم، والتفصيل فيه إن شاء الله يسر الله بدرس فيه إن شاء الله في ضابط الجرح والتعديل. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على صح. تزكية يشترط بعضهم أن المزكي لابد أن يكون يزكي الرجل اثنان، لكن الصحيح أنه يكفي واحد. تقبل التزكية يعني توثيق الراوي من عارف بأسبابها، إذا كان عالما بأسباب الجرح والتعديل، ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر بهذا الشرط، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، وهذا قول الجمهور. استوى الطرفان في العدد أو لا، الجرح مقدم على التعديل، وهذا قول الجمهور. استوى الطرفان في العدد أو لا، بل حكى فيه الخطيب إجماع أو اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان. قال: فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار، يعني إذا كان الرجل ليس فيه إلا تعديل وليس فيه جرح فيقبل التعديل مجملا، يعني إذا قيل فيه ثقة وليس فيه إلا هذا التعديل فهو مقبول. والجرح لابد أن يفسر، إذا كان فيه تعارض بين الجرح والتعديل لابد أن يكون الجرح مفسرا، يشترطون هذا الشرط، وأن يكون صادرا من عارف بأسبابه. فصل: ومن المهم معرفة كنى المسمين، يعني من اشتهر باسمه وله كنية، اسمه مشهور لابد أن تعرف الكنية، من المهم أن تعرف كنية هذا الرجل المسمى، وأسماء المكنين عكس ذلك، يعني الكنية معروفة فيفضل أن تعرف الاسم، ومن اسمه كنيته وهم قليل، يعني الاسم هو نفسه الكنية، وكذا من اختلف في كنيته وهم كثير، من اختلف في كنيته وهم كثير، ومن كثرت كناه أو نعوته وألقابه أيضا، بعضهم له ثلاث كنى وله مثلا لقب أو اثنين أو ثلاثة ألقاب وينعت بنعوت كثيرة. قال ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، هذا لم يذكره ابن الصلاح رحمه الله في الأنواع، يعني جديد هذا يعتبر، من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني هو أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق، هو أبو إبراهيم واسم أبيه إبراهيم، هذا معنى من وافقت كنيته اسم أبيه، أو بالعكس يعني اسمه إسحاق واسم أبيه أبي إسحاق، اسمه إبراهيم واسم أبيه أبي إبراهيم، وهكذا. أو كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري. قال ومن نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، فنسب إلى غير أبيه. أو إلى أمه كابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء. الآن الحذاء في الظاهر كل الناس سيكون المنسوب إلى صناعة الأحذية، سمى الحذاء لأنه منسوب إلى صناعة الأحذية، هذا الظاهر، لكن ذكروا أن الحذاء الذي هو خالد الحذاء ليس منسوبا إلى صناعة الأحذية أو بيع الأحذية، وإنما كان يجالس هؤلاء الصناع والبياعين فنسب إليهم بسبب مجالسته لهم، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لم ينسب إلى هذه الصنعة أصلا، وإنما قالوا كان يكرر الكلام لأصحابه، فكان يقول احذوا على هذا احذوا على هذا احذوا على هذا، ما كان حول هذه الأمور، فلما كان يكثر من كلمة احذوا على هذا يعني امشوا على هذا الأمر، كان يكرر الكلام كثيرا لأصحابه فيقول احذوا على هذا، فسمي الحذاء. هذا القول الآخر في تسمية الحذاء. قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، اسمه واسم أبيه واسم جده واحد، الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، عمران عن عمران عن عمران، سليمان عن سليمان عن سليمان، موجود هذا في كتب المحدثين، موجود رواية عمران القصير وفيه ضعف، عن عمران العطاردي أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين، موجود أحاديث عمران القصير، عمران بن مسلم القصير، عن عمران أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين، وموجود أيضا سليمان عن سليمان عن سليمان، سليمان بن أيوب أو بن أحمد بن أيوب الإمام الطبراني رحمه الله، الإمام الطبراني له كتب فيروي عن سليمان بن أحمد الواسطي، ويروي سليمان بن أحمد الواسطي عن سليمان بن بنت شرحبيل سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، فتجد مثلا في معجم الطبراني يقول سليمان الذي هو الطبراني حدثنا سليمان عن سليمان، فسليمان الأول صاحب الكتاب الطبراني، وسليمان الثاني ابن أحمد الواسطي، وسليمان الثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وله أمثلة أخرى. قال ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، هذا أيضا لم يتعرض له ابن الصلاح، من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني اسم شيخه مسلم، يعني مثل البخاري الآن روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه اسمه مسلم وتلميذه مسلم، شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم الفراهيدي كما في الشرح، والراوي عنه مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، والرواية رواية المسلم عن البخاري خارج الصحيح، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. وأيضا هناك أمثلة غير هذا. ومعرفة الأسماء المجردة، يعني الأسماء الآن أكثرها مجردة كثيرة، أسماء فلان ابن فلان فلان ابن فلان، والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، كل هذا فيه مؤلفات كبيرة كثيرة يأتي شرحها وتصنيفها إن شاء الله في دروس البحث. معرفة الأسماء المجردة فيها مؤلفات كثيرة، غالب كتب الجرح والتعديل أسماء مجردة ومفردة، فيها أيضا مصنفات طبقات الأسماء المفردة وغير ذلك، والكنى مصنفات كثيرة في الكنى، والألقاب مصنفات كثيرة فيها. وهناك كتب تكون أجمع ما في الباب، فمثلا في الألقاب من أجمع الكتب كتاب للحافظ، وفي الأنساب أجمع كتاب الأنساب السمعاني، وهكذا. قال وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا، يعني الأنساب تقع إلى القبائل، ينسب إلى قبيلة أو ينسب إلى وطنه بلادا، يقال مثلا اليمني الصنعاني الدمشقي العراقي إلى آخر، أو ضياعا إلى القرية الصغيرة، معنى الضياع القرية الصغيرة ولها إطلاقات أخرى إلى الضيعة، أو سككا والمراد بها الأقاليم، إقليم كذا إقليم كذا، أو سكة كذا سكة كذا، أو مجاورة. ومعنى مجاورة هنا كأنها معطوف على شيء مقدر، يعني معناه أنه سواء إقامة هذا الرجل مؤبدة أو مجاورة، يعني هذا الذي يقيم في البلاد أو في الضياع أو في السكك، إما أنه مقيم مؤبد يعني دائما هو في تلك البلاد إقامة مؤبدة، أو إقامة مجاورة يعني هو يجاور لطلب العلم أو نحو ذلك ثم يرجع إلى بلده، هذا معنى مجاورة، يعني أن جلوسه في غير وطنه ليس إلا مجاورة لشيء ما وسيرجع إلى بلد، أو إلى الصناعة كالخياط أو الحرف كالبزاز. ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، وقد تقع الأنساب، الأنساب من عندي، وقد تقع ألقابا يعني الأنساب، قد تقع ألقابا وأسباب ذلك. قال ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق أو بالحلف، أيضا من المهم معرفة الموالي أن هذا مولى أو ليس بمولى، وضابط أو معرفة المولى يطلق على العبد ويطلق على السيد، فهو من الأسماء المشتركة بالاشتراك اللفظي مثل المؤتلف والمختلف يسمى مشترك لفظي، فالسيد يسمى مولى والعبد يسمى مولى، فهذا معنى معرفة الموالي من أعلى يعني السيد، أو من أسفل يعني العبد، فالمولى من أعلى هو المنعم على رقيقه بالعتق المعتق السيد، والثاني المولى من أسفل هو المعتق أو العبد بالرق، والأفضل لو قال بالإعتاق لأنه يشمل الأعلى والأسفل، بالرق ما يشمل إلا العبد، يقول الآن معرفة الموالي يعني معرفة السيد والعبد معنى كلامه بالرق. طيب من هو الذي يكون رقيق إلا العبد، فلو قال بالإعتاق معرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالإعتاق فيشمل الأعلى والأسفل كلمة الإعتاق، أو بالحلف، والحلف أصله كان العرب في الجاهلية يتعاهدون على التعاون على الخير وعلى الشر ربما، فكانوا يتعاقدون ويتعاهدون على التعاضد والتساعد، فأبطل الإسلام منه ما كان في الجاهلية على الفتن وعلى غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر والتقوى، وأبقى الإسلام نصرة المظلوم وصلة الأرحام وغير ذلك فلم تبطل. ومعرفة الإخوة والأخوات يعني من الرواه والعلماء، هذا الراوي أخو هذا الراوي، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وفيها مصنفات كبيرة، وسن التحمل والأداء وفيها مصنف للقاضي عياض، يعني يتكلم عن أداء التحمل والأداء وغير ذلك، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، كيف يكتب الحديث، كيف يعرض الحديث، كيف يسمعه، كيف يسمعه، كيف يرحل في طلب الحديث. قال وتصنيفه، يعني إذا أراد أن يكتب أو يؤلف كيف يصنف الحديث، إما أن يرتب على المسانيد، إما على المسانيد يعني يرتب على المسانيد، مسند فلان مسند فلان مسند فلان على الحروف الهجائية، أو الأبواب يعني يرتب على الأبواب الفقهية كالسنن، أو العلل أو الأطراف يعني يرتب على الأحاديث يعني يأتي بمسند معلل، فيأتي بعلل الأحاديث مثلا سفيان عن شعبة مثلا أو نحو ذلك، أو الأطراف يعني يذكر طرف الحديث ويخرج الحديث بعد ذلك، وتأتي الأطراف كلام طويل. قال ومعرفة سبب الحديث، أيضا هذا من الأمور التي يتحلى بها الحديث، ما سبب ورود هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث. قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، أبو يعلى اسمه محمد بن حسين، وهذا البعض المشار إليه يعني قوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي، حصل فيه خلاف بين المحققين، تجد في بعض الكتب يذكرون باسم غير الاسم. الصواب أن هذا البعض هو عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص البزاز، هذا الصواب. قال هنا وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي، هو عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص البزاز، كما في تاريخ بغداد المجلد 11 273. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني في كل هذه الأنواع غالبها فيها مصنفات كثيرة ربما. ثم قال وهي نقل محض، يعني هذه الأمور أكثرها نقلها الحافظ نقلا، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعثر فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق الهادي لا إله إلا هو. آخر نخبة الفكر، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.